بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أين وصلنا في درسنا في أحكام العمرة؟ في أي سؤال وصلنا؟ فما هو الفرق بين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك الذي هو واجب من الميقات، وبين تعيين نوع النسك الذي هو مستحب؟ ما هو الفرق بينهما؟ هل بينهما فرق وما في فرق؟ أحسنت، هذا هو الجواب الصواب، أنه لو نوى مطلقا مجملا ولم يعين، نوى الحج ولم يعين، يريد تمتع، يريد عمرة، يريد حج، يريد قران، لكنه نوى في الميقات وقال لبيك اللهم حجا، أو كما قال في الحديث الآخر الله لبيك اللهم إهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر ولا شيء، هذا يسمى هذا إحرام من الميقات، لكن ما عين، هنا حجه صحيح، لكن التعيين سنة، أن يقول عمرة حج، عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا سنة، فلو ترك السنة صح حجه، ولو ترك ذاك الركن وما أهل من الميقات كان حجه فاسد. هذا واضح الآن؟ فإن الإنسان قد يتلفظ بلفظ عام ولا يعين النسك ويمشي، كما فعل الصحابة أنهم إيش أرادوا الحج والعمرة، فلما لم يكن معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال، فكان إهلالهم من الميقات هو يعني ليس فيه ذلك التعيين الذي أرادوه بعد ذلك، ليس فيه التعيين الذي أرادوه بعد ذلك، فالتعيين مستحب، والإهلال من الميقات الإحرام من الميقات واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني عشر: ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وتقسيمها إلى هذه الأقسام تسهل على القارئ ويسهل حفظها وفهمها. الأول: مشتركة بين الذكور والإناث، هناك من المحظورات ما يمنع منها الرجال والنساء، ما يمنع منها الرجال والنساء، مشتركة بين الذكور والإناث، وهي: الأول إزالة شعر الرأس، وانتبه لقولنا إيش الرأس، فإنه يقيد بالرأس كما سيأتي، ليس على الإطلاق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وقاس الجمهور عليه شعور البدن، جمهور أهل العلم يقولون شعر الرأس من المحظورات للآية، وبقية شعور البدن تقاس عليه، هذا قول الجمهور، والصحيح أنه لا يقاس عليه، وهو قول داود وابن حزم، ورجحه شيخنا الوادعي والعلامة العثيمين لعدم وجود الدليل الصريح بذلك. إذن فالمحرم إذا احتاج إلى إزالة شيء من شعر البدن لا شيء عليه على الصحيح، ولكن لوجود الخلاف الأولى له ألا يفعل، الأولى له ألا يفعل، ويستحب له أن يصنع ذلك متى؟ قبل الإحرام، قبل الإحرام. وأما أن هناك دليل على المنع من إزالة شعر البدن كالإبط والعانة والشارب ونحو ذلك، فليس هناك دليل يمنع، إنما هو القياس. الثاني: الطيب، وقد تقدم أن الطيب قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام محظور وممنوع، وإزالة شعر الرأس هذا عام للرجال والنساء، و إذا كان متعمداً، فأما إذا كان بغير قصد كمن يمتشط فسقط شيء من شعر رأسه فلا شيء عليه، لكن ينبغي له ألا يتعمد إسقاط الشعر وتقطيعه، وألا يشغل نفسه بتمشيط الشعر. الطيب، والطيب كذلك عام للرجال والنساء، لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم في قصة الذي وقصته ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. والحكمة في ترك الطيب هو الابتعاد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة. والطيب يمنع منه في بدنه وثيابه، هذا بعد الإحرام، أو استعماله في أكل أو شرب. والتطيب الواضح الظاهر هذا يفهم الناس جميعا، ولكن المسائل التي بعد هي التي ربما يغفل عنها كثير من الحجاج والمعتمرين. قال: أو استعماله في أكل أو شرب. كيف يستعمل الطيب في أكل أو شرب؟ سيأتي. أو في المنظفات، وما فاح من الكعبة لا يضر. وما معنى هذا؟ الكعبة كما تعلمون أنها تطيب، فلو أن إنسان مثلا أصابه شيء من ذلك الطيب الذي في الكعبة وشمه أو انتقل إليه شيء من ذلك بدون قصد فلا شيء عليه، فإن الكعبة تطيب لأنها تطيب. وتطيب الحجر الأسود خطأ يمنع من استلامها. بعض الحجاج وبعض المعتمرين يزاحم ويضارب وربما يقاتل حتى يصل إلى الحجر الأسود ويستلمها ويقبلها وهي مليئة بالعود، وما يخرج من عند الحجر الأسود إلا وهو مطيب وهو محرم، وهذا لا يجوز. وتطيبها في هذا الحال فيه أذية للمحرمين، لهذا قال الشيخ العثيمين: تطيب الحجر الأسود خطأ، لأن الناس يحتاجون إلى استلامها بخلاف بقية جدران الكعبة ما تستلم إلا الركن اليماني. فإذن إذا وصلت إلى الحجر الأسود وفيها طيب لا تمسها وأنت محرم، لا تمسها وأنت محرم. طيب، بقي أيضا، نعم، سيأتي كيف استلام الحجر الأسود، سيأتي. لكنه إن وصل إليها وفيها طيب وعرف أن فيها طيب لا يمسها، يشير إليها. نعم، بقي ما هو الطيب الذي يستعمل مع الأكل والشرب والمنظفات. مما ذكر أهل العلم ما يخلط مع القهوة من الزعفران، أو مع الشاي من ماء الورد، مع الشاي من ماء الورد، هذه من الأطياب، هذه من الأطياب. فالشيخ العثيمين في منسكه يقول: يمنع، لا تشرب القهوة التي فيها الزعفران ولا الشاي الذي فيه ماء الورد. وأما في كتابه الشرح الممتع فيقول: بحسب وجود الرائحة، إن بقي رائحة الزعفران في القهوة فلا تشرب للمحرم، وإن بقي أثر ماء الورد في الشاي فلا يشربه المحرم، وإن ذهبت الرائحة فلا يضر، إن ذهبت الرائحة فلا يضر. وأما بالنسبة للمنظفات أو الصابون الممسك، الصابون المطيب الذي يجعل فيه روائح، فيقول الشيخ بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، يقول: الأولى تركه احتياطا، الأولى تركه احتياطا. وأما الشيخ العثيمين ففي منسكه يقول: ما ظهر منه رائحة فلا يستعمل، ما ظهر منه رائحة فلا يستعمل. وأما في الشرح الممتع فيرجح على أنه ليس من الطيب، الصابون ليس من الطيب. قال: فهم ما يقولون أو ما يذهب الناس يأخذ له صابون يطيب الملابس بالصابون، قال: ما يفعلون هذا، فهو فيه رائحة زكية طيبة لكنه لا يتطيب به الناس. ولكن كما سمعت ما ذكره الشيخ بن باز أولى أنه يترك احتياطا، لأنه بعد أن يغتسل الإنسان منه ينبعث منه رائحة الطيب، ينبعث منه رائحة الطيب، ويخرج عن المقصود الذي لأجله منع المحرم من الطيب، وهو البعد عن الترفه والزينة وزخارف الدنيا وغير ذلك. وهذا كما سمعت عام للرجال والنساء. وأيضا يشمل هذا ما يستعمله الناس مما يزيل العرق إن كان فيه رائحة طيب. بعض الناس يستخدم أشياء لإزالة العرق من الإبط ونحوها، فإن كان فيه رائحة الطيب فحكمه حكمه، حكمه حكمه. وهكذا أيضا يشمل استعمال الكحل إن كان فيه رائحة طيب، استعمال الكحل إن كان فيه رائحة طيب، فإن لم يكن فيه رائحة طيب ففيه تفصيل. الكحل إن لم يكن فيه رائحة طيب ففيه تفصيل، فإن كان للحاجة فلا بأس، وإن كان للزينة فيترك. إن كان للحاجة فلا بأس، وإن كان للزينة فيتركه المحرم، يتركه المحرم. الثالث من المحظورات المشتركة لبس القفازين، وقد نقل الإجماع على تحريمه على الذكر والأنثى. والقفازان هما ما تلبسه المرأة غالبا في يديها، فلماذا كان هذا المحظور مشتركا وبالإجماع؟ فهل يلبسه الرجال؟ الجواب نعم، قد يلبس الرجال أحيانا على الأيدي، ما في بعض الأحيان في شدة البرد أو في شدة الحر، أو يكون بعض الناس عنده شيء فيحب أن يلبس في يديه ولو لم يكن من النوع الذي تلبسه النساء، فهو يسمى قفاز أيضا، فهو ممنوع للرجال والنساء، ممنوع على الرجال وعلى النساء. وفي حديث ابن عمر في البخاري مرفوعا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والمرأة يقولون إحرامها في وجهها ويديها، المرأة إحرامها في وجهها ويديها، أما بقية البدن فإنها تلبس ما شاءت من ملابسها، فلا تمنع من مخيط ولا محيط ولا شيء من ذلك. الرابع من المحظورات المشتركة الخطبة وعقد النكاح، لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، سواء كان المحرم الولي، لا يشترط أن يكون هو الزوج، حتى الولي لا يجوز له أن يتولى عقد نكاح وهو محرم، أو الزوج أو الزوجة، فإن حصل النكاح حال الإحرام فالعقد فاسد عند الجماهير. طيب، وكيف يحصل عقد ويحصل زواج والناس مشغولون في عرفة ربما، أو في منى أو في مزدلفة، كيف سيكون عقد نكاح وزواج؟ أحيانا يعني ربما يقع الإنسان في هذا من حيث لا يشعر، يكون عنده في بلده عرس بعض أقاربه وهو ولي المرأة، وهو ولي المرأة، فيتفقون على أن يكون العرس في أيام العيد، وينظرون فلا يجدون لها وليا إلا ذلك الحاج الذي في مكة، مات بعض الأولياء فصارت الولاية إليه، فيتصلون إليه وهو في عرفة، قالوا له: نريد نزوج فلانة وأنت وليها، فنريد أن تعقد لها عبر الهاتف، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا، لأنه محرم. فلا يشترط في هذا الباب أن يكون الزواج في مكة أو في عرفة أو في منى، حتى لو كان وليا لزواج ونكاح في بلد آخر فإن ذلك لا يجوز، لا العقد ولا الخطبة ولا الولاية في ذلك. الخامس الجماع ومقدماته كالقبلة والمس بشهوة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث المراد به الجماع ومقدماته، حتى الكلام الذي يدعو إليه يمنع منه، وخصوصا عند النساء، وقد جاء هذا عن ابن عباس أنه حتى الكلام الذي يحث على النكاح والجماع حتى هذا المحرم يبتعد عنه ولا يتحدث عنه، ليس مشغولا بهذا، فإنه ينبغي أن يشغل بالذكر والعبادة والطاعة، بالذكر والعبادة والطاعة. وهذا كما تقدم يمنع منه الرجال والنساء، يمنع منه الرجال والنساء. السادس من المحظورات المشتركة صيد البر، يحرم على المحرم صيد البر قتله واصطياده، وكذا الأكل مما صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، إلى آخر الآية. قال: وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثام حين جاءه بالصيد فرده عليه فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وأذن لرفقة أبي قتادة في الأكل مما صاده أبو قتادة لما علم أنهم لم يشاركوه في صيده ولم يعنه أحد، وكل ذلك في الصحيحين. مسألة الصيد يمنع منه المحرم سواء كان صاد الصيد هو أو صاده غيره لأجله، إذا صاده غيره لأجله فلا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز أيضا تهييج الصيد. ولكن كما ذكر الله عز وجل في الآية أن المقصود به صيد البر، ومعنى ذلك ومفهوم الآية أنه يجوز للمحرم أن يصيد من صيد البحر، يجوز للمحرم أن يصيد من صيد البحر. وقد ذكرنا هذا في العام الماضي أن هذا فيه إشكال، كيف المحرم يصيد من صيد البحر؟ مثلا جاء من المدينة، انطلق من ذي الحليفة أحرم، فنقول له: أنت يجوز لك أن تصيد من صيد البحر، ويقول: أنا سأمشي مكة، أين البحر؟ فكيف هذا؟ فما فائدة الترخيص من صيد البحر مع أنه معلوم أن المواقيت ينطلق الإنسان منها إلى مكة؟ فكيف رفع هذا الإشكال؟ يعني إذا مر في مكان وجد من صيد البحر، وهذا قد يتأتى لمن مثلا جاء مثلا من المدينة واتجه في خط جدة واستقر في جدة يوم أو يومين وهو محرم، خرج على البحر يصيد، يجوز هذا وما يجوز؟ يجوز. أو الذي ينطلق مثلا من اليمن عن طريق الطيران، أين ينزل؟ ينزل في جدة، فلو جلس يوما وخرج على الساحل وصاد سمكا هل يجوز هذا؟ يجوز. إذن فإذا لقي المحرم بعد إحرامه صيد البحر في أي مكان، في أي بحر مر عليه، فإنه يجوز له أن يصيده. أما في البر فلا يجوز، أما في البر فلا يجوز. وهذا عام للرجال والنساء. ولما جاء هذا الصعب بن جثامة بذلك الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لماذا؟ لأنه صاده لأجله. ولما جاء أبو قتادة وأصحابه بذلك العنبر أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ما صادوه لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحرم إذا صيد الصيد لأجله لا يجوز له أن يأكل منه، وإن صاده رجل حلال، إن صاده رجل حلال ليس بمحرم. الذي في قصة أبي قتادة، نعم، حمار الوحش، نعم أحسنت، حمار الوحش ليس العنبر، العنبر في قصة أخرى. قال: هذه المنظفات توجد فيها روائح قوية ولا يوجد البديل. ومن قال لك بأنه لا يوجد البديل؟ هل حججت؟ يبيعون هناك صوابين ما فيها رائحة، يبيعون صوابين ما فيها رائحة، ثم يومين ثلاثة أيام ما تحتاج للصابون، سهل تصبر في الحج. أما العمرة هي ساعتين أو ثلاث ساعات، ما أنت بحاجة للصابون. طيب، هذا الذي يمر قلت على بحيرة، إن كان الذي فيها هو من صيد البحر نعم، والسمك هو من صيد البحر، وإن كان في بحيرة هو من صيد البحر، لكن الحاج ما هو كما يقال ما هو فاضي يذهب يصيد، بعضهم ما يرضى يستريح في الطريق، ما هو فاضي يذهب يصيد، يعني ربما يأتي الحجاج من اليمن برا ويتعبون كما تعلمون، يجدون المشقة الشديدة، فإذا وصل الميقات ما يرضون يستريحون أبدا، مع وجود المشقة يريدون الانطلاق إلى مكة مباشرة، فإذا وصل الحرم يريد يعتمر ولو كان في يعني يعتمر بشق الأنفس، ولو كان ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، يظنون أن هذا لا بد منه. لكن هذا يذكر. السابع من المحظورات المشتركة: تقليم الأظافر أو قصها بلا عذر، قياسا على قص الشعر بجامع علة الترفه. وعلى هذا جماهير العلماء، وخالف في هذا ابن حزم وداود، وقولهما ليس ببعيد. لكن قال العثيمين رحمه الله: نقل في هذه المسألة الإجماع، فإن صح فلا عذر في مخالفته وإلا ينظر. طيب، هذه المسألة قال فيها ابن قدامة رحمه الله في المغني: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر. فكيف ينقل ابن قدامة الإجماع وابن حزم يخالف؟ بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية، بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية، يكون هو قول الجمهور. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر. إذن الأظافر لا يزيلها المحرم بعد الإحرام إلا ما احتاج إليه، كأن يكون انكسر ظفره وربما إذا بقي يسيل منه الدم، فمثل هذا يقص يزال لأنه أذى، لأنه أذى، وخاصة في الحج، في منى، في عرفة، في مزدلفة، ربما مع المشي يحصل لبعض الناس شيء من تكسر الأظافر أو تقطع في شيء من لحم الأصابع ونحو ذلك، فما كان فيه أذية لا بأس أن يزال، وإلا فالأصل ما عليه الإجماع أو قول جماهير أهل العلم. هذه محظورات مشتركة، كم هي؟ 7: إزالة شعر الرأس، الطيب، لبس القفازين، خطبة، النكاح وعقده، الجماع ومقدمات، الصيد البر، تقليم الأظافر. قال: باء خاصة بالرجال، محظورات خاصة بالرجال، وهي: الأول تغطية الرأس بملاصق معتاد، ولا بد من هذه الزيادة وهي ملاصق معتاد، كالعمامة والقلنسوة والخمار ونحوهما، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والقلانس. وعلى هذا نقل ابن القيم الاتفاق. وأما الاستظلال بشجرة أو خيمة ونحوها أو أيضا أو مظلة، لأن هذا ليس ملاصق، هذا منفصل، أو الدخول في مسجد أو في مبنى، الاستظلال بشيء ليس ملاصق معتاد هذا جائز، خلافا للرافضة فإنهم لا عقول عندهم. فالرافضة يركبون سيارات مفتوحة، يفتحون السقف ويتعبون في الشمس، والبدعة دائما تعب، ويرون أن هذا ما يجوز، فتتعجب منهم، يظهرون أن عندهم تحري وأنهم يطبقون السنة وهم يقعون في الكبائر والجرائم والموبقات والشركيات. فتغطية الرأس بهذه الأشياء التي هي ملاصقة للرأس عادة هذا لا يجوز. طيب، أما الاستظلال بخيمة، شجرة، مظلة ونحو ذلك، فقد استظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يخطب الناس، وفي بعض مواطن الحج كان يجعل له شيء يستظل به. قال: ونحوها فلا بأس، فقد وضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثوب يستظل به من الشمس، وخاصة تلك البلاد في أيام الحج في مثل هذه السنوات يكون فيها حر شديد، يكون فيها الحر شديد، فيحتاج الإنسان أن يستظل. لكن الرافضة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لهم دين صحيح ولا عقل صريح ولا دنيا منصورة، فهم مخذولون. قال: وأما تغطية المحرم وجهه فيجوز، لأن زيادة ولا تخمر وجهه حكم عليها الأئمة بالشذوذ. حديث الذي وقصته ناقته في الحج ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية في صحيح مسلم: ولا وجهه، ولا تخمر وجهه. هذه الرواية شاذة، ومعنى شاذة أي ضعيفة، بل ضعفها شديد، الشاذ من أنواع الضعف الشديد. فيجوز تغطية الوجه. قد يقول قائل: ما فائدة تغطية الوجه إذا كان الرأس ما يجوز؟ يعني يجوز تغطي من هنا، ما فائدة هذا؟ الجواب: له فائدة، فإن الإنسان أحيانا قد ينام في منى، قد ينام في مزدلفة، فيحتاج يغطي وجهه، وبعض الناس إذا لم يغطي وجهه ما يستطيع أن ينام، فهذا جائز، لكن ينتبه لا يتوسع وما يدري إلا وقد تغطى. بعض الناس ينام وما يدري ما يصنع بعد النوم، فيغطي رأسه وينام ما شاء الله تحت البطانية وهو محرم، هذا خطأ. فإن كان يخشى على نفسه أن يغطي رأسه فيبتعد عن هذا بالكلية. قال ابن باز رحمه الله: لا بأس أن يحمل المحرم متاعه على رأسه ما لم يكن حيلة. قد يكون المحرم عنده متاع، عنده أشياء، عنده فرش، عنده ثياب، عنده حقيبة، عنده أشياء، فربما يحتاج أن يحملها على رأسه. فإن كان حملها على رأسه ولا يريد الحيلة من أجل أن يستظل فهذا جائز، وإن كان حملها من أجل الشمس تغطي رأسه فهذا لا يجوز. أيضا مما ذكروا في هذا الموضع أنه يجوز للمحرم أن يلبس ساعة اليد، وله أن يلبس النظارة، وله أن يلبس سماعة الأذن، وله أن يلبس أيضا القربة التي يعلق فيها الماء، والمنطقة أو الحزام الذي يضع فيه الدراهم والنقود، هذا كله جائز، هذا كله جائز. بل قال بعض أهل العلم يجوز له أن يعقد إزاره إن احتاج إلى ذلك، يجوز له أن يعقد إزاره إن احتاج إلى ذلك. المظلة نعم قد ذكرناها قبل أنه يجوز، هذا كله يجوز. الثاني من المحظورات الخاصة بالرجال لبس المخيط، وهذا تعبير الفقهاء، وأول من عبر به إبراهيم النخعي، والمراد به ما عُمل على قدر البدن أو العضو من قميص وعمامة أو سراويل، وكالخفين والقفازين والجوارب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ودليل هذا المحذور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والسراويلات هنا ينبه على أن السراويلات أو نعم السراويل هو المفرد، والسراويلات الجمع، وأما سروال ليس بعربية، سروال ليست عربية، لكن المفرد سراويل والجمع سراويلات، وهي تختلف تماما عن البناطيل. فالسراويل لباس إسلامي يلبس تحت الرداء تحت الإزار، والبناطيل لباس إفرنجي ليس من لباس أهل الإسلام. قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وسيأتينا في أسئلة الحج الكلام على الخفين، هل تقطع من الكعبين أم لا. في هذا الباب أيضا يذكر في لبس المخيط ما ذكرناه سابقا، وهو ما روى البخاري معلقا عن عائشة، ووصله سعيد بن منصور في السنن، أنها كانت لم تر بأسا بلباس التبان أو بلبس التبان للذين يرحلون هودجها، للرجال الذين يرحلون هودجها، كانت ترى أنه يجوز لهم أن يلبسوا التبان حتى لا تنكشف عوراتهم. وجمهور السلف على أن لبس التبان داخل فيما نهي عنه، داخل فيما نهي عنه، وأنه من المخيط والمحيط، من المحيط. لكن كما ذكرنا لكم سابقا ذكر الشيخ العثيمين عند هذا الباب من شرح البخاري أظن أو في الشرح الممتع أيضا مذكور، أن أظن ما هو في شرح البخاري، ما وصل إلى هذا الموضع، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا بأس للحاجة لمن كانت تتسلخ أفخاذه أن يلبس التبان، وإلا فإنه من الممنوع. قال: خاصة بالنساء، وهو محظور واحد. إذن الخاص بالرجال كم؟ اثنان، والخاص بالنساء واحد، والمشترك سبعة، كم صارت؟ كلها عشرة، طيب صارت كلها عشرة. قال: وهو محظور واحد، وهو لبس النقاب لحديث ابن عمر المتقدم فيه المتقدم وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن النقاب مشروع. كيف النقاب مشروع؟ قالوا: ما منع النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة من النقاب إلا لأنه في غير الحج جائز، ولو كان في غير الحج ليس بجائز، لو كان في غير الحق الحج ليس بجائز، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم النقاب في الحج، ما منع النقاب في الحج لأنه ممنوع على الإطلاق، ولكن ليس كالنقاب الذي تلبسه كثير من النساء اليوم، الذي هو على أشكال وأنواع، بعضها تكشف الأنف والعينين وإلى قرب الفم، وبعضها تكشف الجبهة، وبعضها كذا، وإنما شيء يسير تستطيع أن ترى منه، تستطيع أن ترى منه بدون أن يراها الناس ولا أن يروا عيونها ولا شيء من ذلك إن احتاجت إلى ذلك. فهذا ممنوعة المحرمة منه. وأيضا النقاب هذا الذي تلبسه المرأة يكون فوقه غطاء، ليس هكذا على المفتوح، تلبس النقاب ويكون فوقه غطاء خفيف، هذا المقصود، لا أنه يكون هكذا مكشوف ترى عينيها ترى عيناها. أما المحرمة فإنها ممنوعة منه على الإطلاق. طيب، وهل تكشف وجهها؟ الجواب: قال: وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جواز تغطية المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، وكذلك إن مسه فيجوز، وإنما الممنوع هو النقاب، فالمرأة تسدل خمارها على وجهها وإن لم يكن عندها رجال كشفت عن وجهها. المحرمة إن كانت بمفردها أو عند النساء تكشف الوجه، إحرامها في وجهها، وإن كانت عند الرجال تغطي، لكنها تغطي بخمار بدون نقاب. أما إذا كانت في غير الحج إيش تعمل؟ لها أن تلبس النقاب وتجعل فوقه خمار، تجعل فوقه خمار. وإذا مس وجهها فلا شيء في ذلك. ومن البدع المحدثة ما يتكلفه بعض الناس أن يجعل في خمارها قطعة زائدة هكذا، فتجد المرأة الخمار هكذا يمشي بينه وبين الوجه ربما أربع أصابع، هذا تكلف، هذا من التكلف. لماذا تصنع هذا؟ قال: حتى لا يمس الوجه. طيب، وإذا مس الوجه إيش يحصل؟ انتقض الوضوء؟ ما يضر، مس الوجه أو ما مس الوجه لا يضر، كما سمعت أن شيخ الإسلام نقل الاتفاق على جواز ذلك، على جواز ذلك. قال: السؤال الثالث عشر: ما الذي يصنعه المعتمر والحاج عند دخول مكة؟ يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء بالفتح والمد من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، فالدخول من كداء بالفتح والخروج من كدى بالضم مع ألف مقصورة في آخره. إذن الدخول من كداء والخروج من كدى، ويقال لها أيضا كدي، الآن يقال لها كدي، فالفتح للداخل والضم للخارج. قالوا: افتح فمك وادخل، وضمه واخرج، وضمه واخرج، وهذا مستحب لكل داخل. هذا إن تيسر، هذا إن تيسر، وإلا فإن الداخلين من أهل اليمن طريقهم تكون من أين؟ من كدي، من أسفل مكة، ليس من أعلى مكة، فقد يشق عليك، يعني يشق عليك أنك تبحث عن سيارة وتستأجر وتنتقل إلى شرق الحرم ثم تدخل من كداء بالفتح، لكنه إن تيسر ذلك، وهذا قد يتيسر للذين يأتون من جهة الطائف، قد يتيسر لهم ذلك، أنه يأتي من منى ويتجه من جهة المنحر ثم يتجه من جهة جبل النور ثم يأتي من الحجون، أي من جهة المشرق، أي من أعلى مكة، وأعلى مكة هو إلى جهة الحجون، إلى جهة مقبرة مكة. فإن تيسر ذلك فهو أمر طيب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك يقول حسان في فتح مكة: تثير النقع مطلعها كداء، كداء أي أنها ستدخل من هناك، فعلا دخلت من ذلك المكان الخيل حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح. قال: وانظر شرح مسلم تحت حديث ابن عمر، وهكذا المغني ما ذكرنا، المغني 510. كذلك يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل، أي قبل دخول مكة، وهذا الاغتسال هو غير الاغتسال في الإحرام، غير الاغتسال عند الإحرام في الميقات، اغتسال عند دخول مكة، هذا مستحب، هذا مستحب ولو لم يكن محرما. ومعنى هذا أن كل من أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل قبل دخولها ولو لم يكن حاجا ولو لم يكن معتمرا. وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة في هذا الزمان، وهذا فعلا يأتي الحجاج والمعتمرون ما يصلون إلى النقاط الرئيسية في الدخول إلى مكة، ما يريدون الوقوف في أي مكان إلى الحرم مباشرة. فلو قلت لصاحب الباص جنب عند المسجد هذا نغتسل، سيقول هذا مجنون. نعم، لكنه إن كان الإنسان يمشي بسيارة خاصة فيستطيع يطبق هذا السنة، وقد فعلناها مرارا، وخاصة للذي يأتي من المدينة بعمرة بسيارة خاصة أو نحو ذلك يستطيع. وربما ينزل الناس في مسجد في أطراف مكة يصلون، وأن تنزل واغتسل، صلي واغتسل واعمل بالسنة إن تيسر ذلك. قال: ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم. وهذا كله مما يدل على تعظيم الله عز وجل لتلك البقعة التي يقول فيها القرضاوي: أخزاه الله، لو جار علينا حكام مكة والمدينة لجاز لنا قتالها، قتال مكة والمدينة وأهل مكة والمدينة، إذا وقفوا ضدنا قال نتحالف حتى مع اليهود ونقاتل حكام مكة والمدينة. قال: أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، وهذا هو الشاهد، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. انتهينا من السؤال 13.